قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال: حدثني ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود يوما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال: صلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه أتبايعنني على الإسلام؟ قالوا: لك ذلك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها: أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا، وكيف تكون الأنثى منه حتى تكون أنثى، ومن وليك من الملائكة؟ قال: فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه، فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه، ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمانها؟ قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. قال: أنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله؟ فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. قالوا: أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: ولما؟ قالوا: إنه عدونا من الملائكة، فأنزل الله عز وجل قوله: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية، ونزلت: فباءوا بغضب على غضب. هذا الجزء الذي ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكره في باب معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد سرد لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه نماذج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آخر النماذج إعلام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور السابقة التي لم يشهدها ولم يعلمها ولم يحضرها. وكلنا يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وسماه الله تعالى نبي الأميين، نبي الأميين، ما تعلم ما قرأ، ولكن الله تبارك وتعالى حباه وأعطاه أعظم ما أعطى المتعلمين، بل المتعلمون على وجه هذا الكوكب قاطبة لا يبلغ شعرة من علمه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله تعالى قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى له: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى في شأنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو معلم من عند الله. الله تعالى علمه ببعض ما كان وبعض ما يكون إلى يوم القيامة، وبعد ما علم ونبئ وأخبر أصبحت المعلومة علم وليست غيب. قبل أن ينبأ، قبل أن يعلم، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يخبر بالمعلومة، الأمر غيب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما علمه الله تعالى أصبح ذلك علما له غيبا علينا حتى يعلمنا رسول الله. العقيدة الإسلامية افترضت على جميع الأمة أن يعتقدوا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قاعدة عامة، إجماع لدى العقلاء العلماء أن الغيب عند الله والغيب لله. لا يعلم الغيب ملك مقرب، ولا يعلم الغيب نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. الأنبياء المرسلون ملائكة الله تعالى المقربون لا يعلمون الغيب إلا إذا علمهم الله. وسوء القصة قصة الرجل الذي أهدر النبي دمه: إذا رأيتم فلانا فاقتلوه. الرجل ضاق عطنه وضاقت به الدنيا، وما وجد سبيلا إلا أن يأتي ويعترف ويطلب السماح من رسول الله. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وسلم عليه وقال له: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. الرجل يخاطب رسول الله: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لأن الله تعالى ما أخبره بأن هذا الرجل هو الذي أهدرت دمه. لو أخبره الله أو أراد الله إخباره لعلم. ولهذا قال الله تعالى: عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فإذا ارتضى الله تعالى رسولا أخبره فعلم. فإذا كان الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب، بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أيعلم الغيب أحد؟ عراف، كاهن، ساحر، من يقرأ الكف، رمال، يعلم الغيب؟ يعلم ما كان، يعلم ما يكون، يعلم الضالة من أخذها، السرقة من سرقها، يعلم الغيب غير الله؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يذهب إلى هؤلاء العرافين الكهنة السحرة حتى يخبروه بمغيبات وبأمور تقع أو وقعت، فإذا ذهب إليهم ذاهب اندرج في قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أيده الله تعالى بمعجزات وعلمه أمور. من هذه الأمور القصة التي قرأتها عليه. خلاصة القصة أن جماعة من اليهود، يهود طيبة وبالمدينة يهود، قبائل ثلاثة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد هذه القبائل الثلاث أرادوا أن يختبروا رسول الله، أهو النبي الذي بشر به عيسى، الذي أخبر به موسى، لأنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. التوراة الإنجيل بين صفات رسول الله. جاء هذا القوم وفيهم يهودي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه: سلوا هذا النبي فحدثنا يا محمد عن خلال، عن خصال، عن أمور نحن نسألك عنها، فإن حدثتنا وأخبرتنا بها آمنا بك واتبعناك. لأن هذه الخلال، هذه الخصال، هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا نبي ولا يعلمها إلا نبي. فقال: سلوا، أنتم سلوني عما شئتم، ولكن بشرط اجعلوا ذمة الله بيني وبينكم، أنه متى ما أخبرتكم وأجبتكم عن هذه الأسئلة تؤمنون بي وتتبعونني، وعليكم ذمة ما أخذ يعقوب نبي الله عليكم. قال: وأخبرنا عن أربع خلال، أربع خصال. الخصلة الأولى التي نسأل: ما هو الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ النبي ما قرأ التوراة، ما قرأ الإنجيل، ما خرج من جزيرة العرب إلا مرتين. المرة الأولى وله من العمر 12 عام، خرج مع عمه أبي طالب في تجارة. المرة الثانية له من العمر 25 عام، خرج مع غلام خديجة ميسرة، خرج للبيع والشراء. انتهى من البيع والشراء، عاد إلى مكة، لا دخل مدرسة، لا قرأ كتاب، ما خالط عالم وما إلى ذلك. المجتمع في ذلك الوقت جاهل، المجتمع المكي، بل مجتمع العرب في ذلك الوقت مجتمع أميين لا قراءة ولا كتابة، الذين يقرؤون ويكتبون قلة. ولهذا لما كانت غزوة بدر وأسر النبي الأسارى، الرجل الذي لا يجد مال ويقرأ ويكتب لا يطلق سراحه حتى يعلم 10 من صبيان المدينة. إذن التعليم قاصر، العلم غير موجود، الجهل سائد، وأي جهل أعظم من أن إنسان ينحت حجر، يصنع خشب، يجعله إلها من دون الله، يأخذ تمر يعجنه ويجعله إله، وإذا جعله إله وجاع رجع وأكل إلهه. أيوجد جهل أعظم من هذا الجهل؟ وأي جهل أعظم من أن الرجل يربي فتاته فإذا كبرت وبلغت 6 أو 7 حفر لها حفيرة وأتى بها ودفنها ووأدها وهي حية؟ مجتمع الله أعلم به. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هكذا قال الله في شانه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يسألون عن أمور هم يعلمون أن هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي. ما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ إسرائيل يعقوب ابن إبراهيم حرم طعام لأنه ابتلي بمرض بعرق النساء، وكان يعقوب يحب ألبان الإبل ويحب لحم الإبل، فنذر لله تعالى إن شفاه من مرضه ليحرمن لحوما وألبان الإبل، فشفاه الله وحرم يعقوب على نفسه هذا الطعام وهذا الشراب، وما كان لحم الإبل على يعقوب وعلى بنيه ما كان محرم. السؤال الثاني، أخبرنا عن ماء الرجل المني، مني الرجل ومني المرأة. في الأسبوع الماضي وفي مثل هذه الليلة ذكرت لكم أن للرجل 300 ما يسمى مني وما يسمى مذي وما يسمى ودي. يا إخوان، مدارسنا معاهدنا لا تقرر لنا هذا الشيء، لأنه عيب وعار أن يتكلم المدرس ويقول مني ومذي وودي، ويقول غسل حيض وجنابة وكذا. هذه علوم المساجد، هذه علوم العلماء القدامى، هذه علوم يجب أن نعلمها لأن نكون على بصيرة ولنتقي الله تعالى. المني ما غليظ كما ستسمع، له رائحة كرائحة الطلع، يخرج عند اللذة الكبرى، إذا جامع إذا احتلم خرج هذا الماء، وإذا خرج هذا الماء وجب على الرجل أن يغتسل. بالعكس، المرأة لها ماء أصفر يخرج عند اللذة الجماع، إذا جامعها زوجها أو إذا احتلمت، إذا خرج هذا الماء ورأت الماء، إذا أولج الرجل فيها يعني إذا أدخل الرجل فرجه في فرج المرأة بقدر الحشفة وجب عليهما أن يغتسلا ما خرج الماء، لا ماء الرجل ولا ماء المرأة، ولكن إذا جلس بين شعبها الأربع، بين ساقيها فخذيها بين يديها ورجليها وأولد شايب ما أبالي أولد، أدخل فرجه في فرجها ما أنزل ولم تنزل، ما دام مقدار الحشفة قد دخل وجب عليهما جميعا أن يغتسلا. هذا الماء يسمى مني. المذي، مذي بالميم والذال والياء، ونحن نتقرب إلى الله ببيان هذه المسائل، نتقرب إلى الله لأننا نعلم أن جملة من المسلمين لا يعلمون هذا الأمر. المذي من تحرك شهوته، من قبل، من نظر، الفحل، الرجل يخرج منه ماء رقيق عندما ينظر، عندما يقبل، عندما يمس المرأة، لكن هذا الماء الرقيق لزج، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل المني، الماء الذي يخرج من الصلب، الماء الغليظ كالمخاط يخرج وتراه على الثوب، وإذا شممته وإذا برائحة له كرائحة الطلع، هذا يجب علي أن أغتسل. الماء الثالث ودي بالواو والدال والياء، ودي هذا يخرج عقب البول، وطبعا إذا خرج البول انتقض الوضوء، وجب أن يغسل الذكر، وجب أن يغسل الموضع الذي وقع فيه البول. إذا خرج الودي عقب ذلك الحكم واحد. اليهودي يسأل النبي عن هذا المني، عن مني الرجل، كيف يكون الذكر منه، وكيف يكون الولد ذكرا، وكيف تكون الأنثى منه، وكيف تكون الأنثى منه. الله جل وعلا يخلق الولد من المائين، من ماء الرجل وماء المرأة، كيف يكون الولد ذكر، كيف يكون الولد أنثى؟ هذا سؤال طبي علمي، الأطباء لا يعلمونه على وجه الحقيقة كما أخبر به رسول صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثالث، من وليك من الملائكة؟ من وليك يا محمد من الملائكة؟ جبريل؟ إسرافيل؟ من؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: عليكم عهد الله، لئن أنا حدثتكم لتبايعنني؟ إذا أجبت على هذه الأسئلة تؤمنون بي وتتبعونني؟ فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. ولكن اليهود قوم بهت من قديم الزمن إلى اليوم. قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، إسرائيل يعقوب، بنو إسرائيل بنو يعقوب، واليهود اليوم يحبون أن نسميهم بني إسرائيل ولا يريدون أن يسموا باليهود، ويا ليت المسلمين يطبقون على أن يسمى اليهودي يهودي، ولا نقول لليهودي إسرائيل، هم يفتخرون بإسرائيل ويسمون دولتهم إسرائيل، وإسرائيل يعقوب نبي الله بريء منهم، لأنهم كذبة فجرة لا يؤمنون بالله وحرفوا كتاب الله واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وضرب الله عليهم الذلة والصغار وباءوا بغضب من الله. فهم بنو إسرائيل في الحقيقة ولكن غيروا وبدلوا، وعندما غيروا وبدلوا كان الأولى أن نقول لهم يهود ولا نقول لهم بنو إسرائيل. يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مرض مرضا شديد، وكما قلت لك بمرض عرق النساء، وظل مدة من الزمن وهو على هذا الحال، وطال سقمه، فنذر لله لئن شفاه الله تعالى من هذا المرض ليحرمن أحب الشراب وأحب الطعام إليه، وكان أحب الشراب وأحب الطعام إليه لحم الإبل ولبن الإبل. وأنتم تعلمون وأنتم عرب فائدة لبن الإبل وفائدة لحم الإبل. لبن الإبل لما جاء العرانيون جماعة من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتووا المدينة وانتفخت بطونهم وأصابهم مرض، أمر النبي لهم بلقاح من الإبل يشربون ألبانها ويأكلون من اللحوم، فبرئوا وشفوا. وإلى اليوم العرب يعلمون فائدة لبن الإبل، لكننا قبل عامين أو ثلاث تمدنا وتقدمنا وصار جماعة يقولون لا، لبن الإبل في مرض الحمى الطليانية لا تشرب لبن الإبل يورث الحمى كذا وكذا وكذا. يعني دعوا قاعدتكم الأولى التي كان عليها أسلافكم وأجدادكم وتعالوا إلى هذه الأدوية التي هم عليها يستعبدوننا في طبنا وعقولنا وقلوبنا ولباسنا وجميع أمورنا حتى في الطعام والشراب أصبحنا مستعمرين. طعام فرنجي، لباس فرنجي، كل شيء فرنجي. فوالله إن العرب اليوم دخل فيهم من الأمراض ما لم يكونوا يعهدون من قبل، أمراض ما كان يعلمها آباؤكم ولا أجدادكم. يشربون لبن الإبل، يأكلون لحم الإبل، يأكلون القديد اللحم الميبس، لا يعلمون ثلاجات ولا يعلمون سرطان ولا يعلمون برص ولا يعلمون ضغط ولا يعلمون كذا ولا كذا. الشاهد لبن الألبان شفاء، لحم الإبل دواء. قال لهم يعقوب حرم على نفسه هذا الطعام هذا اللحم وهذا الشراب، من قبل ما كان الطعام لحم محرم على بني إسرائيل، وإنما نذر لله ألا يأكل هذا اللحم ولا يشرب هذا الشراب، فأصبح هذا الأمر حرام عليه فقط لا على جميع بني إسرائيل. بعد ذلك أنزل الله التوراة فحرم الله تعالى لحوم الإبل ألبان الإبل على بني إسرائيل. من قبل أن تنزل التوراة ما كان هذا محرم، ولكن الله تعالى حرم طعاما وحرم أنواع من الأمتحة، وحرم الله تعالى على بني إسرائيل أشياء عقوبة لهم لأنهم انحرفوا عن الطريق. فإذا الطعام الذي حرمه يعقوب هو لحم الإبل لبن الإبل. فهل هو حرام علينا اليوم؟ الجواب لا، شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا، شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقر النبي ذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لك أمر للعرنيين بلقاح يشربون لبن الإبل. ولكن اعلموا أيها الإخوان، يا من يأكلون لحم الإبل، من أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل إذا أكلتموها ولا توضأوا من لحوم الغنم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إنسانا قال له: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. أما القصة التي تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة وأكلوا لحم إبل وإذا برجل قد خرج منه ريح، فكره النبي أن يأمره بأن يتوضأ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا حديث مكذوب، ليس صحيح، وإنما الصحيح توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ السبب الإبل شامخة عالية متغطرسة متجبرة، ولهذا قال النبي: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. معاطن الإبل لا تصلي فيه. الإبل تأتي إليك تريد مرقدها وتهجم على المرء وتؤذيه لأنها شديدة غليظة معها شياطين، بخلاف الغنم وديعة. ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فمن طعم طعام أكل طعام تأثر بهذا الطعام، من أكل لحم خنزير تطبع بطباع الخنزير. الخنزير أجلكم الله لا غيرة عنده، لا غيرة له، فمن أكل لحم الخنزير لو رأى رجلا على امرأته ما تحرك وما بالع. من أكل لحم الإبل، والإبل عزيزة عند العرب، أصابه شموخ وكبرياء، يطفيها بالوضوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الذي يملك 10,000 شاة لا يعتبر مالكا، والذي يملك 5 ذود عند العرب يعتبر مالك. الذود من الإبل عظيمة، ولهذا قال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل. الشاهد أخبرهم الربي صلى الله عليه وسلم بالسبب. فائدة الجواب عن المسألة الثانية، قال لهم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ؟ أن ماء الرجل غليظ، مني الرجل غليظ، لأن فيه حيوانات منوية بملايين الملايين، كما قال الأطباء اليوم، ملايين الملايين من الحيوانات في هذا الماء القليل الذي يخرج من الصلب. الله تعالى إذا أراد أن يكون الولد كان الولد من حيوان واحد من هذه الملايين، الماء غليظ أبيض، غليظ أبيض له رائحة كرائحة الطلع. وقال لهم: وماء الرجل ماء، المرأة ماء أصفر. المرأة لها ماء يخرج من ترائبها، لأن الله تعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. ولهذا عندما تقوى شهوة المرأة ويأتي وقت نزول الماء ترى أنها تقبض ثديها، أو أن الرجل يقبض ثديها حتى ينزل الماء وتشتهي. سبحان الله، العليم الخبير خلق هذا الإنسان، هذا الآدمي، من ماءين، ماء رجل وماء مرأة، ماء قذع. لو وقع الماء على ثوبك أزلت، فضلا عن ماء المرأة. العلماء متفقون على أن ماء المرأة نجس، وإنما خلاف العلماء في ماء الرجل، هل ماء الرجل المني طاهر أم لا؟ الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد يقولون بأن ماء الرجل نجس. الإمام الشافعي قال الماء ماء الرجل طاهر، لأن الله خلق الآدمي منه، ولأن الله كرم بني آدم، ولأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما روى ابن عباس سئل عن المني يصيب الثوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بمنزلة البساط والمخاط والغزاة، فدل على أنه طاهر. الجمهور على أنه نجس. لا تتكبر، لا تتعالى، لا تقل أنا، ما أنت إلا نطفة قذرة، قذرة نطفة قذرة. والآخر جيفة مذرة. إذا بلا بقيع الغرقد واذهب إلى أي مقبرة تنبش وشم رائحتي ورائحة زيد وعمر وبكر من الناس، ولا أقذر من جيفة بني آدم، ولا أمتن من جيفة بني آدم، ولا أمتن من جيفة وعذرة بني آدم. علامة الكبرياء، علامة العظمة، علامة التكبر، أنا وعندي وكذا وكذا، أنا فلان يكلمني. وبين ذلك تحمل العذرة. الآن لو خرق إنسان البطن لخرجت العذرة فانتنتنا وفررنا من المجلس. هذا واقعنا وهذا حال. زد على هذا أن مني الرجل يخرج من الطريق الذي تعرف، طريق البول. مني المرأة يخرج من طريق البول. مني الرجل يخرج من طريق البول ويقع في موضع البول. كلنا وقع له هذا. ماء الأب وقع في فرج المرأة، وعندما يقع في الفرج يتسابقان ويذهبان إلى الرحم ويدخلان في الرحم، وبإذن الله تعالى إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة دخل ماء الرجل الرحم قبل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله. لا يعلم هذا الوالد، لا يعلم هذا الوالدة، لا يعلم هذا القابلة، لا يعلم هذا الطبيب، لا يعلم هذا إلا رب البريات. وقد أخبرنا بهذا رسول الله، ولولا أن رسول الله أخبر بذلك لما علمنا ذلك. يقول: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل في الدخول في الرحم كان الولد أنثى بإذن الله. وإذا علا وغلب ماء الرجل مني الرجل الكمية أكثر كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمي أخوالي ناحية أمي. وما شاء الله ركبك، لا إله إلا هو. أعود وأقول، هل الرسول قرأ الطب؟ هل قرأ الطب؟ هل تعلم في كلية من كليات الرومان والفرس؟ لا والله، ولكن الله تعالى أوحى إليه وأخبره بذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق؟ وربما أن المرأة لا ترى الماء، لا يلزم أنها تعرف أن لها ماء، ربما أن الماء يخرج ولا تراه أو لا يخرج، لكن قضية أن المرأة لها ماء فإن هذا أمر مسلم. ولو قال الأطباء اليوم إن المرأة لا ماء لها، والله لا نصدق الأطباء ونكذب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نقول الأطباء إلى اليوم ما بلغوا إلى ما علم الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد سألنا بعض الأطباء الثقات العدول فقالوا نعم المرأة لها ماء يشبه الدم، لتعلموا ما قال النبي حق. هذا الدم يقول الأطباء الثقات المؤمنون يخرج من ترائب المرأة عند مقعد عند معقد الزينة، يخرج منها الماء ينساب يذهب إلى الرحم، ماء الرجل يخرج من صلبه يخرج إلى الرحم، يدخلان يتسابقان. قالوا حيوانات، حيوانات تجري بسرعة يدخل، إذا دخل غلب، غلب بمعنى صار أكثر من ماء المرأة، هذا الولد يشبه أباه وأمه إن شاء الله. هذا جواب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال: فأيهما على كان الولد والشبه بإذن الله، فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. هذا جواب السؤال الثاني. اللهم صل على رسول الله. المعلم من قبل الله. يا إخوان، يا إخوان، يا جماعة الإسلام، والله ما قرأنا سيرة رسول الله ولا أخبار رسول الله ولا حياة رسول الله ولا سيرة رسول الله ولا حديث رسول الله، وبخاصة من حين ما جاء المستعمر واستعمر بلاد الإسلام صرف الناس عن هذا النبي. هذه كتب صفراء، هذه كتب من قرأها يكون جامد العقل، هذه كتب من قرأها ترك لحية، هذه كتب من قرأها صلى في المساجد وأطاع الله، وهذا حرام وهذا حلال وهذا لا يجوز وهذا كذا، وأصبح متزمت وأصبح متحمل، ليس فيها علم وليس فيها ثقافة كما يقول. وها أنت تسمع ما قال النبي قبل 14 قرن، قبل 14 قرن قال هذا الكلام. علماء الإسلام يعلمون أن النبي قال هذا، وقد دون هذا في الكتب من يوم أن نطق النبي بذلك. يا جماعة الإسلام، الدين لا يؤخر، والله ما تأخر المسلمون اليوم، اليوم المسلمون متأخرون خلف الشرق والغرب، خلف الشرق والغرب. المستعمر استعمر البلاد، لا نتحرك، لا نميل يمين ولا شمال. الفضاء بين الأرض والسماء، هم وصلوا إلى الفضاء، ولكن النبي قبل 14 قرن وصل إلى السماء وصعد على السماوات. الله تعالى دعاه إلى ذلك كما تعلم وكما قرأت. فصلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معلم الناس الخير، داعي الناس إلى الخير، الذي أتانا بكل خير، ولكن مع الأسف ما علمنا هذا الخير الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالبدار البدار، البدار البدار، البدار البدار. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. السؤال الثالث، بعدما قرروا وقالوا اللهم نعم، وقال النبي اللهم اشهد، أنا أجبت الجواب الأول وأجبت الجواب الثاني. السؤال الثالث وجوابه: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ لأنهم سألوا عن النبي، نبي آخر الزمان، مما أكرمه الله تعالى به أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرر هذا الأمر الذي يعلمون، وقال لهم: أتعلمون أن هذا النبي الذي تسألون عنه تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ هذا خبر ما كان يعلمه، ولكن الله أعلمه بذلك. فقالوا نعم، اللهم نعم. قال اللهم اشهد. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلبه معلق مع الله وبالله، فإذا نام العينان تنامان، ولكن القلب يقظ. وكان إذا نام صلوات الله وسلامه عليه نام على جنبه الأيمن، لا يريد أن ينام على جنبه الأيسر، القلب من الناحية اليسرى. فإذا نام على الجانب الأيسر استغرق النوم، ولكنه ينام على جانبه الأيمن حتى يبقى قلبه معلقا، لأن له مهمة يقوم بها كل ليلة. هذه المهمة إذا بقي ثلث الليل الآخر نهض وترك الفراش وشا صفاه، استاد وتوضأ ونظر إلى السماء كل ليلة وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآية. إذا انتهى أتى إلى مصلاه في بيته، وبيته حجرة ضيقة، عائشة تنام بينه وبين القبلة، فيكبر ويصلي 4 ركعات، 4 ركعات سردا، الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة، ويجلس ويتشهد، يقرأ في الركعة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. كم جزء؟ كم جزء يا حفاظ؟ كم؟ قرابة 7 أجزاء في وقفة واحدة، حتى تورمت خدمات وقالت له عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لم تعني نفسك هذا العناء؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه ركعة واحدة، يصلي أربعة ويسلم، ثم يصلي أربعا ويسلم، ثم بعد ذلك يوتر بثلاث ركعات صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة. وكل ليلة يذهب إلى بقيع الغرقد، يذهب إلى بقيع الغرقد متواصلة، لا يجعلها كالظهر ولا كالعصر ولا كالعشاء، لأنه نهى أن نشبه النافلة بالفريضة، نهانا عن ذلك. وتارة يصلي ثماني ركعات سرد، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، يجلس يتشهد، يقوم ويأتي بالوتر التاسعة ويسلم كل ليلة، لأن الله تعالى قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا ما اعتاد رسول الله، ينام على جانبه الأيمن، عيناه لا تنامان، عيناه تنامان ولا ينام قلبه. زيادة زيادة يبيت عند ربه، يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ايش الخرافة هذه؟ ايش الخرافة؟ هذه ما هي خرافة، هذه ما هي خرافة. المريض في المستشفى تجعل له إبرة في الوريد، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب سنة وسنتين وهو على هذه الإبرة. الله يمد رسوله بما شاء، الله يمد رسوله، ولهذا كان يصوم وصال. ما معنى الوصال؟ ينوي من السحر، فإذا غربت الشمس لا يفطر، فيصوم اليوم الثاني لا يفطر، اليوم الثالث لا يفطر، الرابع لا يفطر، يسرد أيام من السحر إلى غروب اليوم الخامس. الصحابة رأوه على هذا الحال، أرادوا أن يواصلوا كما يواصل، قال: لا لا تواصلوا، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، حالي ليس كحالكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه. طعام الجنة القوة التي يهبه الله إياها على أي طريق، على أي حال، على أي حال، مدد من الله. يا إخوان، نحن نعيش مع العالم، يجب علينا أن نستفيد من العالم وما يقع من العالم. لقد سمعنا أن طيار الفضاء الذين يجوبون في الفضاء يأكلون خربز وبطيخ وبر وشعير ورز، ويبقون في الفضاء شهور، سنة، سنتين، يجوب في الفضاء حبوب صغيرة، حبوب صغيرة يتلقاها لئلا يتبرز، لئلا يتغور، لئلا يتبول. هذا علم تعلموه في القرن الرابع عشر الخامس عشر. ألا يقوى الرب جل وعلا الذي يمد من شاء بما شاء أن يعطي هذا النبي قوة طاعن وقوة شارب، ويبيت عند ربي يطعمه ويسقيه. وأنا وأنت، أنا وأنت في كل ليلة إذا نمنا قبض الله أرواحنا وصارت أرواحنا عنده، إذا شاء ردها وإذا شاء تركها. لا إله إلا هو. أراد أن يقرر فقرر، وعلموا أن هذا النبي نبي آخر الزمان تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. السؤال الأخير: من وليك؟ من وليك؟ من الذي يتولاك بعد الله وينصرك ويؤيدك وينزل عليك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: لو كان إسرافيل لآمنا بك واتبعناك، ولكن جبريل عدونا. وأنتم قرأتم كلام الله: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل، الذي يكون عدوا لجبريل هو عدو لله. جبريل أمين من في السماء، جبريل أنزله الله على الأنبياء والرسل، فهم يقولون إن جبريل ملك موكل بالعذاب وبالنار زعمهم، ولهذا يكرهون جبريل، وإلى اليوم يكرهون جبريل. وسلف قبل 14 قرن من يهود المدينة سمعت ما يقولون، يكرهون جبريل. قالوا: عندها نفارقك ولا نتبعك ولا نؤمن بك، والميثاق والعهد الأول نقضوه، لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال النبي: ولما؟ قالوا: إنه عدونا من الملائكة. فأنزل الله جل وعلا قوله: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، إلى آخر الآية. فصلى الله على رسول الله.